كما في رمضان من أسراره أن الإنسان أثناء صيامه يدع الطعام والشراب. أليس الطعام والشراب من المباحات والجماع في نهار رمضان في غير نهار رمضان؟ فلماذا كان في نهار رمضان ندعه؟ لأن الله أمر بذلك. ولماذا الله جل وعلا أمر بذلك؟ لما رتب عليه من منافع للعبد وأجور. فمن منافعه أنه يربي العبد على ترك الذنب والمعصية، لأنك عندما كنت قادرا على ترك هذه المباحات في هذه الأوقات فمن باب أولى وأحرى بك أن تدع الحرام في غيرها. فبعض الناس قد يكون مدمن على شيء محرم ويداوم عليه، فإذا جاء الصيام من الطعام أو من الشراب، فإذا جاء رمضان صام مع الناس وترك هذا الحرام. إذن فإذا انتهى عاد إليه. إذا قيل له ما لك يا فلان لديك القدرة على تركه، يقول لا أستطيع. استطعت أن تصوم عنه 15 ساعة في النهار، فلا تستطيع أن تصوم عنه 10 ساعات من الليل وأنت مقبل على القيام وعلى غيره من الصلاة. إذن إذا كنت لم تنتفع بدرس رمضان في الحج، ها أنت أقبلت عليه وتستعد له اليوم وتحرم به بعد قليل بإذن الله تعالى، فحتى يكون حجك مبرورا وتعود من هذا الحج كيوم ولدتك أمك، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لم يفسق. لكن العجب عندما ترى الحاج الذي أحرم بالحج لا زال مقيما على الغيبة، على النميمة، على تعظ المحرمات أثناء الحج، وترى وهو متلبس بالإحرام بيده ما يقدر الله، بيده الحرام، ويتخفى على الناس ويذهب البعيد حتى لا يراه بقية الحجاج. الله جل وعلا يراك أنت عندما نزعت هذا اللباس الذي كان عليك وتركته وأصبحت تلبس الإحرام الرداء والإزار، لا يشابهك أحد في هذا اللباس. حتى الموتى يكفر الميت بكم ثوب؟ بثلاثة أثواب. أنت أيها المحرم تلبس فقط الرداء والإزار، هذا تذكير لك أنك يوما ما ستترك الدنيا وما فيها. هذا درس من دروس الحج أيها الأخوة. في الأمس كان الإدارة تنبهنا على ألا نحمل شيئا ثمينا معنا حتى لا يسرق. أثمن شيء قلبك الذي متوجه إلى الله جل وعلا. فإذا كان القلب ليس إلى الله ولا تحمل شيء من الدنيا لا ينفع، لأن الدنيا فانية، نتركها في الفندق ونخرج. قبل ذلك تركناها في البلاد، تركنا الزوجات والأولاد والأموال والعمل والوظائف والمناصب والجاه وكل شيء، واتينا إلى هذا البلد تركنا الدنيا وما فيها. لأي شيء أتيت؟ ليست سفر سياحة من أجل المرح، هذه سياحة دينية كما يقولون، هذا إقبال على الله جل وعلا، توبة صادقة. فمن تاب وأناب بدل الله سيئاته حسنات، ليس فقط أن الله يمحو الذنب بل يبدل السيئة حسنة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب المسلمين، ويبسط يده بالنهار ليتوب المسلمين. الله جل وعلا فتح لك الأبواب في يوم عرفة، أكثر يوم يعتق الله فيه من النار. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا ممن عتقه من النار في يوم عرفة. فأنت مقبل على يوم عظيم وعمل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن الله جل وعلا يباهي الملائكة بعباده، يقول لهم أرأيتم هؤلاء لأي شيء أتوا؟ السؤال لكم، لأي شيء أتينا؟ توبة إلى الله جل وعلا، نرجو ما عند الله جل وعلا من العتق من النار والدخول إلى الجنة. فيقول الله عز وجل للملائكة يباهي بهؤلاء العبيد الذي حشرهم في هذا المورد. كم عدد الحجاج؟ ملايين. كم عدد الوافدين إلى عرفة؟ ملايين. وتعرفون حجم عرفة؟ منطقة صغيرة يحشر الله فيها الناس. هذا الأمر عندما تلبس هذا اللباس الإحرام وتأتي إلى عرفة المكان الصغير فتحشر فيه مع الناس، يذكرك بأيام سيقبل عليها العبد عندما يحشر الله عز وجل العباد. فأنت تدفن أيها العبد في آخر حياتك، ثم بعد موتك تكفن بالكفن ثم تدفن، ثم يبعثك الله جل وعلا ويحشر الناس. إذن هذه الرحلة، رحلة الحج، تذكير بالرحلة الأعظم وهي الرحلة إلى الله جل وعلا، عندما يقف العبد أمام ربه ويسأله عن عمله ويحاسبه عليه. فأنت إذن في هذه الرحلة، في هذه الحياة، عندما يحشر الله عز وجل الناس في يوم عرفة في عرفات، يرجو منك الإقبال عليه وإعلان التوبة والإكثار من الاستغفار والعزم على أن لا تعود إلى ما كنت عليه من الذنوب والمعاصي قبل عرفة، حتى تحصل هذا الأجر والثواب في الحج. النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على الهجرة، فجاء عمرو بن العاص يريد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبض يده عمرو بن العاص، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أريد أن أشتد. قال: وما شرطك؟ قال: أن يغفر الله لي ذنبي. لا زال يشعر بحرقة ما فات من العمر، من في الذمة ما كان عليه من الشرك والمعاصي. فقال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبل؟ ألم تعلم أن الهجرة تجب ما قبلها؟ ألم تعلم أن الحج يجب ما قبلها؟ إذن الحج يجب ما قبله، يمحى الذنوب، يمحى المعاصي، يرجع كيوم ولدته أمه. هذا هو جزاء الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا محى الله خطاياك وذنوبك وجب عنك ما مضى، لم يبقى لك إلا أن تدخل ماذا؟ الجنة. هذا هو الحج. إذا الحج المبرور الإخلاص لله جل وعلا فيه، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتوبة من هذه الأشياء: الرفث والفسوق والعصيان والجدال. فالرفث الإمساك عما يقع منك من المحظورات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أحرمت تركت الأخذ من الشعر والأظافر والطين، وتركت الجماع، وتركت لبس المخيط. هذه الأشياء مباحة لكن محرمة عليك في هذا الزمن القصير، وهو أيام الإحرام وزمن الإحرام. فإذا كنت قادرا على ترك هذه المباحات فمن باب أولى أن تترك الفسوق والجدال. والفسوق هو جميع الذنوب والمعاصي. إذا أحرمت، ما الذي يجب عليك؟ أن تشغل نفسك بطاعة الله، فتلبي، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا رفع الصوت بالتلبية هذا إشعار للقلب بأنه أجاب دعوة الله وأجاب أمر الله واستجاب لنداء إبراهيم، إذ قال الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع وأعظم منفعة تحصيل أجر ثواب الحج. إذن أيها العبد، عليك أثناء الإحرام أن تتجنب الفسوق وأن تكثر من ذكر الله جل وعلا، من التلبية والدعاء والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل. قال جابر قال: فخرجنا من منى إلى عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الملبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قال: ومنا المكبر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال: فمنا الملبي ومنا المكبر. لم يشتغل الناس في غير ذلك، إقبال على الله جل وعلا، حتى وقفوا بعرفة. فلما وقفوا بعرفة دعا النبي الناس للصلاة فصلوا، فخطب بالناس أولا عليه الصلاة والسلام، فاجتمع إليه الناس فقام بهم خطيبا صلى الله عليه وسلم، فخطبهم خطبة الوداع وذكر الناس بأهم أحكام الإسلام، وذكرهم بهذا اليوم العظيم، يوم عرفة، يوم الجمعة. حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان الوقوف في يوم الجمعة، واجتمع الناس في البلد الحرام في الزمن الحرام في الوقت الحرام في المكان الحرام، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فخطب الناس ووعظهم صلى الله عليه وسلم، فانتهى وصلى الظهر والعصر، ثم قام يدعو عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته، ما نزل من الراحلة، يد تمسك الراحلة ويد يرفعها يدعو الله جل وعلا، حتى كاد أن يسقط منه لباسه، لباس الحج، وهو يدعو الله إلى أن غابت الشمس. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يدعو الله في مثل هذا الموضع، في مثل هذه الإطار. إياك وأن تشعر بالملل في هذا اليوم من الدعاء لله جل وعلا، بل كلما اقترب الوقت للعشي وانتهاء هذا النهار بدخول مغيبه اشتد دعاءه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يغتنم مثل هذا اليوم، فلذلك سميت حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتنمها في آخر حياته. وبعدها رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فتوفي عليه الصلاة والسلام. إذن الإنسان لا يعلم، قال صلى الله عليه وسلم: فإني بعد أن قام يخطب بالناس: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري هل ألقاكم بعد عامي هذا. وأنت أيها العبد أتيت إلى الحج لكن لا تعلم هل تحج بعد ذلك، هل تلقانا مرة أخرى ونلتقي بك. إذا اغتنم هذا اليوم، اغتنم هذا الحج، اغتنم هذه الفرصة في التوبة إلى الله جل وعلا وترك الذنوب والمعاصي، حتى يكون حجك مبرور مقبول، تعود كيوم ولدتك وأمك قد محى الله عنك الذنب والخطيئة. إذن فرصة، إياك أن تخدش هذا الإحرام بجدال لا ينفع، أو بذنب ومعصية، أو بالنظر إلى الناس بالتكبر. إن الذنب ليس فقط قول اللسان والجوارح، أيضا حتى القلب. كن متواضعا لإخوانك المسلمين المؤمنين الضعفاء الذين ستراهم معك في هذا اليوم، اليوم الذي ستعيشه واليوم الذي بعده، سترى من حال ليس فيه شيء من الرفاهية التي كنت تترفه بها. فالفراش ليس الفراش الذي تنام عليه دائما، واللباس ليس اللباس الذي تكشخ فيه دائما، لا يوجد شيء من ذلك. وقضاء الحاجة والخلاء ليس الذي كنت تترفه فيه، إنما أنت في موضع تتساوى فيه مع الجميع. فلذلك لباس الإحرام يستوي فيه الغني والفقير، هو لباس واحد، هو لباس واحد. هذه علامة ودلالة على أن الحج يربي في نفسك ماذا؟ حب الله ورسوله ومتابعة الله ورسوله، فأنت أجبت أمر الله وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إذن لديك القدرة في طوال العام أن تتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس والهيئة والعمل والقول والفعل. فإذا كنت قادرا على أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام وتلبس كما كان لباسه، فأنت إذن قادر طوال العام أن تكون متبعا ومتأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحج تذكير لك أيها العبد، أيضا هذه دروس وعبر في الحج، أن تعرف حقيقة أمرك أيها الإنسان. فلا فرق في الحج بين غني وفقير، ولا أبيض ولا أسود، الجميع سواسية، لكن أيهم أحب إلى الله؟ من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح هو الذي يفرق بين هذا وهذا، والعمل الصالح المتقبل عند الله جل وعلا، والإنسان لا يعلم هل يقبل الله منه العمل أو لا. فلذلك يجتهد في الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا حتى يقبل الله منه العمل الصالح. إذن نحن مقبلون على فرصة عظيمة، وهي الدخول في هذا العمل، العمل الصالح، وهو حج بيت الله جل وعلا. فإذا أحرمت تذكر هذه المعاني وهذه العبر وهذه الدروس. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا وأن يتقبل منا الحج السعي والنحر وسائر الأعمال، وفقنا الله وإياكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب الأسئلة مفتوح. أفضل الدعاء دعاء عرفة، ويوم التروية يتهيأ فيه العبد ليوم عرفة. فكان الناس في منى إذا اجتمعوا ترتج منى من تهليلهم وتكبيرهم وتلبيتهم، فيشتغل في يوم التروية بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والتلبية. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج العج والثج، العج والثج. والعج والثج هو رفع الصوت بالتلبية والنهر. فرفع الصوت يبتدئ به بالتلبية الحج، والنهر هي آخر عمل في يوم النهر قبل طواف والسعي، أي من الأعمال التي كانت تعمل يوم النحر بعد رمي الجمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر، فهذه الأعمال هي أهم الأعمال في الإشارة والإشعار ببدء العمل وانتهائه. فتبدأ بماذا اليوم؟ بالتلبية، فترفع صوتك بالتلبية وتكثر من رفعه، وتستفيد في معرفة ما ترتب وذكر الله جل وعلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الواجبة على العبد في يوم عرفة وفي يوم النحر. فيوم النحر يسمى يوم الحج الأكبر،
ففي يوم التربية تتعرف على الأحكام وتعرف ما هي الأحكام الواجبة عليك وتعرف الفضل المترتب عليه. فإذا يوم التربية فرصة للعبد أن يتعلم ويتعرف على فضائل الحج وفضائل المناسك، وأيضا يرفع صوته في التربية ويذكر الله جل وعلا. فيوم التربية كان أهل الفضل والعلم يبينون فيه للناس أحكام عرفة وأحكام يوم النحر وبقية أحكام الحج. فلذلك يستغل في منى، إذا وصل إلى منى منذ خروجه من مقره في مكة، بالتلبية والاستماع إلى الدروس التي تعينه على معرفة الأحكام، أحكام يوم عرفة وأحكام يوم النحر بإذن الله جل وعلا. ففي يوم عرفة الجميع منقطع للدعاء، فالسؤال إذا متاح لك قبل ذلك، تسأل وتتعرف على الأحكام، لأنه بعد عرفة الناس مشغلة، بعدها ستنفر الناس تتفيض إلى أداء الأعمال في يوم النحر بعد ذلك. فلذلك يوم التروية كان من أهم الأعمال أو من أهم الأيام التي يتعلم فيها الحجاج من أهل العلم الأحكام والسنن وما جاء في فضائل الحج في يوم التروية. وسنتكلم إن شاء الله في منى إن شاء الله ما يتعلق في ذكر هذه الأعمال، وأيضا سنتكلم فيها عن نشأة البيت الحرام وكيف بناه إبراهيم وقصة بناه، وقصة أيضا تشريع رمي الجمار والطواف والسعي والوقوف بعرفة بإذن الله. سنتكلم عنها حتى يشعر ويستشعر الحاج أن هذه الأعمال كيف بدأت وكيف نشأت ولما شرعها الله جل وعلا بإذن الله. إذا كنا في منى سنتكلم، فتستفيد إن شاء الله في تعلم ما يتعلق بذلك من أحكام، مع رفع صوتي بالتلبية وذكر الله وتلاوة القرآن أيضا والإكثار من الأعمال الصالحة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قالها بعد أن قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كل خير تعمله يعلمه الله، وخاصة ذكرها في هذا الموقف لأن الإنسان مقبل على الله فيعمل أعمال كثيرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزود من التقوى، تعرف إلى ما أوجب الله عليك من أحكام وشرائع. فهذه الأيام لا تحصل للإنسان في غير هذا الوقت، يتعرف في هذه الأيام على الأحكام، يسأل عن صلاته ويسأل عن حجه ويسأل عن سائر الأعمال الواجبة عليه. فرصة، قد لا نلتقي مثل هذه اللقاء بعد كل صلاة طوال العام، هذه فرصة للإنسان يسأل عما ينفع في دينه ودنياه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.
يمكن محمد علمني بنت مساعد.